أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعليه الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. الكلام في كتاب المناهج التفسيرية في علوم القرآن للشيخ السبحاني حفظه الله. وحقيقة هذا الدرس يستحق دوام الشكر لله تبارك وتعالى، حيث أن القرآن الكريم لا ينال معارفه إلا ذو حظ عظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يملئ قلوبنا محبة للقرآن الكريم من حيث ألفاظه ومعانيه. القرآن الكريم تارة يشار إليه بأنه القرآن المكنون، وتارة يشار إليه بالقرآن المجيد. فالقرآن إما أن يكون مكنوناً، بمعنى مخزوناً في سر الخزانة الإلهية، وإما أن يكون مجيداً مكتوباً. ومن هنا علينا أن نصطلح بإصطلاحين قد تعارفت عليه أقلام الباحثين، حيث أن القرآن على نوعين. النوع الأول هو القرآن التكويني، النوع الثاني هو القرآن التدويني. القرآن التكويني هو القرآن الشامل الجامع لجميع الرسائل السماوية، فما موجود في توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وغيرها إلا في ذلك الكتاب المكنون، في ذلك الكتاب المكنون. أما ما ظهر بين الأمة الإسلامية وأنها رسالة الإسلام، الرسالة الخاتمة، رسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وقد تعارفت هذه الرسالة باسم القرآن واسم الفرقان واسم الكتاب وأسماء متعددة، كل اسم يدل على مرتبة كمالية لذلك أو لتلك الرسالة المحمدية. هذا هو القرآن التدويني، يحكي على ما بذاته، لا يحكي على من؟ لا يحكي على توراة موسى فرضا. شنو لا يحكي على توراة موسى؟ فحينما نقول أن الله تبارك وتعالى قال صلوا أو أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، ليس هذا هو في توراة موسى لفظا، وإن كان هنالك شنو صلاة تختص الأمة الموسوية، الاختلاف بالكيفية. هل ذكر القرآن التكويني والقرآن التدويني في القرآن الكريم؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، إنه لقرآن شنو؟ مجيد. إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون. إذن هنالك ظرف وهنالك مظروف، هنالك ظرف وهنالك مظروف. إنه لقرآن كريم، هذا هو مظروف. في، بما أنه في لا بد أن يكون هنالك شنو؟ ظرفية. في كتاب مكنون، فإذن الخيمة الواسعة للكتاب المكنون، تحتها التوراة، تحتها الزبور، تحتها الإنجيل، تحتها القرآن. واضح؟ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تارة ينعتون بمن؟ بأنهم حقيقة الكتاب، وأنهم الثقل الثاني للثقل الأكبر وهو القرآن. فتارة ينعتون بأنهم هم حقيقة القرآن، فيأتي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وسيد الموحدين فيقول أنا الكتاب الناطق. والكتاب الناطق لا يقصد به الكتاب التدويني، وإنما هو الكتاب التدويني. ولذلك ما من توراة وما من إنجيل وما من معارف سماوية إلا وكانت وين؟ في خزانة أمير الموحدين صلوات الله وسلامه عليه. فهكذا كابر بعد كابر يتوارثون المعارف الإلهية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإذا القرآن الكريم تارة يشار إليه بأنه الكتاب المكنون الذي لا يمسه أي لا يفهم مضامينه إلا المطهرون، والمطهرون هم أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وتارة يشار إليه بأنه الكتاب التدويني، وهذا هو الذي يهمنا. لماذا؟ لأنه الشيخ السبحاني حفظه الله ألف هذا الكتاب وهو المناهج التفسيرية لمن؟ للقرآن التدويني للقرآن التكويني. هذا أهم شيء لا بد أن نعرفه، واضح إن شاء الله. وهنيئا لمن اخترف غرفة من هذا البحر اللامتناهي. القرآن الكريم بحر لا يدرك قعره، وسر لا يمكن أن يقف عليه أحد بتمام مضامينه ومعانيه إلا أهله. فالقرآن الكريم الثقل الأكبر الذي جعله النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وحقيقة الآل صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، الذي لا ينفك عنهم ولا ينفكون عنه. في حديث الثقلين بجميع مختلف الألفاظ التي جاءت عن طريق الفريقين، إني مخلف إني تارك، المعنى واحد، إني مخلف فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما. فإذا التمسك شنو؟ دليل الهداية، عدم التمسك دليل الضلال. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا ولن تأبدية لن تضلوا بعدي أبدا لن يفترقا. وهذه لن كذلك عدم الافتراق دليل على الوحدة الحق الحقيقية بين القرآن وبين أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وما كان من حقائق في القرآن الكريم فهي لهم حقائق كمالية، وما لهم له. وما جاء في القرآن الكريم من نعوت على القرآن الكريم من نعوت كمالية، فأهل البيت عليهم السلام وهم حقيقته لا بد أن يتصفوا به. الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يقول على القرآن واصفا إياه، قال لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. وهذا هو دليل العصمة القرآنية، وحقيقة القرآن كذلك لا يأتيهم الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، من باب المساواة، لأن المساوي للمساوي مساوي أيضا. ثم أن القرآن الكريم تبيان لكل شيء، فأهل البيت وهم حقيقته كذلك تبيان لكل شيء، وهذا هو دليل العلم المطلق والعصمة المطلقة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما من قضية، هذه كذلك مقدمة اعتبروها قبل الدخول في الكتاب، ما من قضية في الكون إلا ولها جانبان. الجانب الأول هو الجانب النظري، الجانب الأول هو الجانب النظري، الجانب الثاني هو الجانب العملي. في المنظومة الكونية القرآن يمثل الجانب النظري، وبما أن لسان الأخبار يخبرنا ويقول أن للقرآن وجوه ولوجوهه وجوه، وأن للقرآن تخوم ولتخومه تخوم، وأن للقرآن بطون ولبطونه بطون، فلا يمكن لنا أن ندرك تلك الحقيقة الحقة في معاني القرآن الكريم إلا عن طريق جانب عملي. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله حينما قال إني مخلف فيكم مثقلين كتاب الله وعترتي، يعلم علم اليقين أن القرآن لا يفهمه أي شخص، لابد أن يفهمه من؟ أهله، ترجمانه، هم الذين يترجمونه، يترجمون معاني للأمة. فإذا الجانب النظري يمثله القرآن الكريم، الجانب العملي يمثله أهل البيت عليهم السلام. وأهل البيت دائما الجانب العملي يشبه أهلا المن للجانب النظري، وبذلك يقول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل، يعني الجانب العملي أهل الجانب النظري، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم يا رب العالمين، فإننا لا نعلم ما في القرآن الكريم، فقال لكم سلم، وهذا السلم تبيان لكل شيء للقرآن الذي هو كذلك تبيان لكل شيء. فإذا علينا أن لا نتخلى ولا نستغني عن من؟ عن الجانب العملي، فهم تبيان للقرآن والقرآن تبيان لكل شيء. هذه كمقدمة حول القرآن الكريم والمعارف القرآنية. نأتي الآن إلى ما بيّنه الشيخ السبحاني في المناهج التفسيرية. القرآن الكريم تارة ينظر إليه من جانب علوم القرآن، وعلوم القرآن على قسمين. الباحث في علوم القرآن تارة ينظر إليه ويبحث عن الناسخ والمنسوخ، عن المحكم وعن المتشابه، عن الوحي والإيحاء وغير ذلك. فهذا هو عن النزول والتنزيل، عن سبب النزول، عن الصورة هل هي مكية أم هي مدنية، وهكذا. هذا علم يتكفل به علوم القرآن، وكذلك علوم القرآن يتكفل في شيء اسمه التفسير والتأويل. فنحن في درسنا ليس درسنا لا نأخذ الناسخ والمنسوخ ومعنى المتشابه والمحكم ومعنى الإيحاء والوحي ومعنى النزول نأخذ النزول والتنزيل، يعني نأخذ سبب النزول، لا هاي مو يمنا. إنما نأخذ من مناهج التفسير هو أو من علوم القرآن مناهج التفسير، كيف يفسر القرآن، ما معنى تفسير القرآن، ما معنى أن القرآن يفسر تارة بالرأي، تارة بالعقل، تارة القرآن بالقرآن، تارة بالروايات، تارة، ومن هو الصحيح وما هو الجانب الصحيح، هكذا. فإذا علوم القرآن ينقسم إلى قسمين، هذا الجانب يتكفل به درس اسمه علوم القرآن، وجانب آخر اسمه المناهج التفسيرية نحن إن شاء الله نتكفل في تدريسه. ألف العلماء كثير من مناهج التفسير، وكل أدلى بدلوه، ولكن المعنى واحد، ألفاظ مختلفة والمعنى واحد. الشيخ السبحاني في كتابه كمقدمة قدم لنا مقدمة ومباحث، مقدمة ومباحث، واعتبر هذا الكتاب رسالة موجزة في مناهج التفسير. أما المقدمة فقد تضمنت فهرسا يحتوي على الأمور التالية، وعبر عن ذلك الفهرس وعلى تلك الأمور بأصول المنهج، بأصول المنهج. أولا التفسير بالعقل، ثانيا التفسير بالنقل، فيأتي المفسر فيأخذ الجانب العقلي ويستعين به حتى يستخرج بيان التفسير أو بيان الآية ويعطيها بصورة منتظمة، ولكن أي تفسير هو التفسير بالعقل. وتارة يأتي شخص فلا يقبل الجانب العقلي فيقول أهل البيت عليهم السلام هم أهل القرآن، فما يخرج من أفواههم فهذا هو المعنى، وما لم يخرج فليس لنا أن ندركه. فمن هو الصحيح؟ كثير من المفسرين الآن يعتمدون على الجانب النقلي. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم إلى آخر الآية، يأتي يقول الإمام الصادق فرضا عليه السلام في رواية يقول يوم القيامة يأتي الإنسان فينكر ما يتهم به. يابا أنت لم تصلي في اليوم الكذائي، استغربت في اليوم الكذائي، قصرت في اليوم الكذائي كذا، فينكر ينكر كما أنساه الشيطان هنالك، فينكر إما خوفا وإما رغبة برحمته تبارك وتعالى وإما خجلا من أصحابه والمقربين. الآن لما يأتي إنسان ويقول لي شيخ أحمد اليوم شفتك بالشارع أنه ضحكت صوت عالي، فأنا أستحي من طلبت ايش أقول؟ أقول لا متوهم، كثير من يشبهني كثير. فإذا هذه القضايا، فهل أنعت الله تبارك وتعالى ولسان السماء يوم القيامة بأنه متوهم؟ لا، لأنه يوم تشهد عليهم ألسنتهم، لسان الذي يقر عليه. فإذا هذا المفسر حينما يقول كذا احتمد على رواية على أن يوم القيامة شنو؟ يوم القيامة لسانك راح يشهد عليك، يدك راح تشهد عليك، رجلك راح، شعرك، جسدك. البعض عبر بتجسيد الأعمال، تجسيد الأعمال فيكون ضدك. زين، ولكن من حكم عقله وجعل للآية تفسيرا علميا مع أن الآية المباركة دلالتها واضحة بأنها يوم القيامة ستشهد علينا أرجلنا وألسنتنا وما شاكل ذلك، ولكن لو جاء هذا المحلل الخبير العلمي وقال نعم إنما قاله الإمام الصادق عليه السلام على الرحب والسعة، ولكن كلامه سلام الله عليه هل هو مقيد أم مطلق؟ هل كلامه حينما يقول نعم تشهد عليهم يوم القيامة حبس أنفاسنا بأن لا نتكلم، حبس عقولنا بأن لا نطلقها، حبس أقلامنا بأن لا نكتب ما تصل عقولنا إليه؟ لا، وإنما الأئمة عليهم السلام بيّنوا للأمة الإسلامية فائدة العقل ومقام العقل، ولكن ألا يخالف ما قال له النص القرآني أو ما قاله النص الرواي. نعم لا يخالف، فيأتي التفسير العلمي لهذه الآية المباركة فيقول الإنسان الذي تورط مع امرأة فحملت من، سواء كان هذا الشخص قد مات وأنكر يوم القيامة يأتي شنو؟ نأتي بالرواية يوم تشهد عليهم أرجلهم، أو لم يمت فنقول نعم التحليل هذا التحليل يأتي سواء كان في القبر حتى هذه المرأة تكون في براءة أن هذا أبوه أو أن هذا أباه. فيقول إما أنه ينبش قبره فيأخذون منه تحليل أو عينة، منين؟ من لسانه يوم تشهد عليهم ألسنته، من شعره، من إيده، أو هو عدل يجي يحلل كذا. نعم التحليل لا يخطأ بذلك. فالتفسير العلمي لهذه الآية جاء عن طريق التفسير بالعقل، تفسير جيد. وأنا أنصح الأخوة الذين يرغبون بالتفسير العلمي، كثير من كتب في التفسير العلمي، لكن الموسوعة العلمية في تفسير القرآن لبيضون، دكتور بيضون.
يتكلم عن وجه
أحسنتم. فإذا لا يمكن لنا رفض الجانب العقلي. فإذا الشيخ السبحاني قال نعم هنالك تفسير يسمى بالتفسير العقلي وهنالك تفسير يسمى بالتفسير النقلي، ولكل واحد صورة. ما هي الصور للتفسير العقلي؟ الصورة الأولى التفسير، إما هاي الصورة الأولى التفسير بالعقل الصريح، بالعقل الصريح. سيأتي بيان العقل الصريح، ما هو المراد من العقل الصريح. التفسير الثاني هو يعني الصورة الثانية التفسير على ضوء المدارس الكلامية، كالمدرسة الأشعرية، المدرسة الاحتزالية، المدرسة الإمامية، أو المدرسة الإسماعيلية. الصورة الثالثة التفسير على ضوء السنن الاجتماعية، هنالك سنن اجتماعية حاكمة أو قل كاشفة، وسيأتي المراد إن شاء الله. الصورة الرابعة التفسير على ضوء العلم الحديث، قلنا تفسير بالعقل، أو قل التفسير العقلاني، أو سميه التفسير الحداثوي، ولكن بشرط شيء أنه لا يخالف لسان السماء. الصورة الخامسة التفسير على ضوء التأويلات الباطنية، وهذه الجنبة التفسيرية يستخدمها من؟ يستخدمها العرفاء والصوفية. هل عندنا تفسير بهذا بهذه الشاكلة؟ نعم، البحر الخضم لحيدر آملي، فحينما يأتي إلى قوله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، هنا يريد يحللها تحليل عقلي ويجيب تحليل باطني ويثبتها برواية ويأتي بالنتيجة الصحيحة. أولا قاعدة عقلية فلسفية تقول إذا فقد الجزء فقد الكل، وإذا كان الأمر على الله تبارك وتعالى إذا كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إيده ماكو، يد الله فوق أيديهم بعد، لأن كل شيء هالك كل مو بعد، يوم يكشف عن ساق بعد ماكو ساق، تجري بأعيننا تابع علما للوجه. فإذا الوجه جزء والجسد والجسم كل، فإذا فقدت اليد وما شاك ذلك كذلك يفقد، لا بد أن يفقد الكل، فلا بد أن لا يكون تفسيرا تجسيميا، علينا أن نخضعه للتأويل، والتأويل تأويلات باطنية. يأتي أولا بما قاله النقل، علي يقول أنا وجه الله، أنا عين الله، أنا جنب الله، أنا يأخذ وجه الله يحطها. إذا علي وجه الله شنو معناها؟ كل شيء هالك إلا الحقيقة، وإلا علي بن أبي طالب في الموت إذا كان الموت هلاك فعلي مشمول بمن؟ بالهلاك، فانتقل من دار إلى دار أخرى، واضح؟ جسده في النجف وروحه مع الرفيق الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هكذا. فيأتي بالجوانب التأويلية. هذه الصورة الخامسة وهي التأويلات الباطنية للتفسير. الصورة السادسة التفسير على ضوء التأويلات الصوفية. طبعا التأويلات الباطنية لا تنفك عما قالوه أهل البيت عليهم السلام، التأويلات الصوفية يعتمدون على المكاشفات وعلى ما وصلت إليه قلوبهم وعقولهم، تأويلات صوفية. حتى قال قائلهم الله تحت جبتي. هسه التحتية شنو المراد يا حلاج؟ ما نقدر نظلم الرجل. حتى قال قائلهم أنا الله لولا أنا، هاي بالمكاشفات التي تحدث في السفر الثالث، حيث أننا بينا مرارا وتكرارا في الأبحاث السابقة أن الإنسان يمر، الإنسان السالك أو قل الإنسان بما هو إنسان يمر بهجرتين، إما هجرة مادية وإما هجرة معنوية، ومن الهجرة المعنوية هجرة اختيارية وهي سلوك العبد لخالقه، سلوك من الخلق إلى الخلق ومن الخلق إلى الحق، يعني من الكثرة إلى الوحدة ومن الوحدة إلى الوحدة بالوحدة ومن الوحدة إلى الكثرة. بالصفر الثالث تحصل المكاشفات، وهنا محط رحال الآهات العلوية. آه من قلة الزاد وبعد السفر، هي هذا بعد السفر، السفر الثالث. هذه الصورة السادسة للتفسير. هذه الصور بالنسبة إلى التفسير بالعقل، أما التفسير بالنقل فلها كذلك صور. أما الصورة الأولى هو تفسير القرآن بالقرآن، القرآن يفسر بعضه بعضا، ولكن تارة يفهم من القرآن القرآن المادي، عفوا القرآن التدويني، أعتمد على بعض التدوين على تفسير بعض التدوين، وتارة يفهم بالقرآن حقيقته وهم أهل البيت عليهم السلام، فيكون تفسير القرآن بالقرآن وهم هو وهو هم. ولكن ما أفاده الشيخ السبحاني وغيره من المفسرين أن التفسير القرآن بالقرآن هو احتماد الآية، احتماد على الآية لتفسير آية أخرى. الصورة الثانية التفسير البياني للقرآن الكريم، التفسير البياني للقرآن الكريم. هسه نقدر نغير هذا المصطلح ونقول التفسير البياني للقرآن المبين، ليصير عبث. سيأتي الكلام حول سؤال وجواب، هل يمكن تفسير القرآن مع أن القرآن الكريم تبيان لكل شيء فيكون التفسير عبثي أم ليس بعبثي؟ سيأتي سؤال وجواب. العافية بمن؟ بالتداريج. التفسير أو الصورة الثالثة من التفسير بالنقل، التفسير باللغة والقواعد العربية، التفسير بالقواعد واللغة العربية. اي نعم، تفسير معاني، ماذا كذا، هاي شنو مراد هذا السياق، شنو هذا كذا. الصورة الرابعة التفسير بالمأثور عن النبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما يعرف عن تفسير البرهان للشيخ البحراني أو السيد البحراني، السيد هاشم البحراني على ما أعتقد، أي أو قدوة التفاسير، كذلك فقط روايات عن أهل البيت عليهم السلام، أو الجانب الروائي من تفسير الميزان، حيث أن تفسير الميزان شبيه منظومة كاملة من الجنبة اللغوية النحوية، من جنبة الفلسفة، من الجانب النقل الروائي. أما الجانب التأويلي الصوفي، الجانب التأويلي العرفاني، لا لم يتطرق إليه السيد العلامة، لأنه قد كتب الميزان لعشرين عاما على ضوء أنه يكون كتاب عقائدي، وما أتى من ألفاظ فلسفية فهو مؤيدات لما يذكره من التفسير العقائدي. هكذا تفسير الميزان كتاب عقائد الرجل ألفه. هذا بالنسبة إلى المقدمة، هذا بالنسبة إلى المقدمة التي قدمها الشيخ السبحاني. أما المباحث التمهيدية، قلنا أنه قدم مباحث تمهيدية وقدم مقدمة، المقدمة بيناها. الآن ما معنى المباحث التمهيدية؟ فهي تحتوي على أربعة أمور، هذه المباحث التمهيدية تحتوي على أربعة أمور. الأمر الأول حاجة القرآن إلى التفسير. هل يحتاج القرآن إلى التفسير؟ الثانية مؤهلات أو مؤهلات شنو؟ أو شروط المفسر. ياهل كان يجي ويفسر، نقدر احنا هم نجيب روايات ونخلي، بس عندي أنا باع في الجنبة النحوية اللغوية، هل عندي أنا جنبة عرفانية كشفية أعتمد على التأويلات؟ هل أستطيع أن أميز بين الرواية التي أعتمد عليها في تفسير آية قرآنية هل هي صحيحة السند؟ فلا بد علي أن أخذ من علم الرجال والدراية، ومن علم النحو واللغة، ومن علم التأويلات الباطنية، ومن علم الجنبة العقلية بكاملها، الصور بكامله. هل عندي اطلاع على ما قالته المدرسة الأشعرية؟ هل عندي اطلاع على ما قالته المدرسة الاحتزالية؟ هل عندي اطلاع على ما قاله العلماء من الإمامية؟ هل أستطيع أن أقارن؟ هذا التفسير المقارن. هل أستطيع أن أجسد الآية المباركة في الواقع الخارجي؟ هذا تفسير عملي. إذن ليس هنالك شنو؟ ليس هنالك إباحة لكل شخص أن يفسر القرآن، ومن فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فإذن هنالك شروط للمفسر، هنالك مؤهلات للمفسر. الأمر الثالث، القرآن قاطعي الصدور، قطعي الدلالة. القرآن قطعي الدلالة، شنو الدليل؟ سيأتي إن شاء الله. الأمر الرابع، التفسير بالرأي، هل هو ممدوح؟ هل هو مذموم؟ هل هو خاضع لما قاله الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون؟ أنا تدبرت ووصل تدبيري لمن وصلني؟ إلى هذا الرأي. أنتم تنعتونني بمن؟ بالضال المضل. لمن؟ لما؟ لأنك فسرت القرآن برأيك. تفسير الرأي هل هو منعزل عن ما قاله أهل البيت عليهم السلام؟ هل هو منعزل عن الصور العقلية المتقدمة أم هو متصل؟ إما منعزل منفصل وإما متصل. فإن كان منعزلا يعني الانعزال الانفصال الاتصال. شلون الميزة؟ شلون الميزة؟ إذا كان بالتطابق، إما أن يتطابق لما قالوه حتى بألفاظ مختلفة، مثل من يوم تشهد عليهم أرجلا، هذا مو تفسير بالرأي، هذا ليس بمذموم وإنما هو بممدوح. لأنك لو قيدت العقل وقيدت عنان العقل وصولات العقل عن التفسير وذكرت أن هنالك تفسير فقط تفسير روائي، هذا ليس بتفسير وإنما هو نقل يا مولانا. الإنسان لابد أن يكون مفكرا متدبرا، والتفكير والتدبير لا يأتي إلا بمن؟ إلا بإطلاق عنان العقل. خليه ولكن لا يذهب بعيدا عن كلام أهل البيت عليهم السلام. إذن الصورة الرابعة أو الأمر الرابع، التفسير بالرأي. نطبق العبارة حتى ننتقل إلى المبادئ التصورية للتفسير أو لمناهج التفسير. المناهج التفسيرية في علوم القرآن تأليف العلامة المحقق جعفر سبحاني حفظه الله، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المقدمة التي قدمها اسم مفعول مقدمة. الحمد لله الذي نزل الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للعالمين. وهذه منتزعة، هذه العبارة منين؟ من نفس الآيات القرآنية. والصلاة والسلام على من نزل الكتاب على قلبه، نزل الروح الأمين على قلبه، ليكون من المنذرين، وعلى العترة الطاهرة أعدال الكتاب وقرنائه. إني تارك فيكم الثقلين. أما بعد، فهذه رسالة موجزة تتكفل ببيان المناهج التفسيرية صحيحها وسقيمها، سيذكر الصحيح منها والسقيم، وتبين الفرق بين المنهج التفسيري والاهتمام التفسيري. فأصول المنهج لا تتعدى عن أصلين، الأصل الأول هو التفسير بالعقل، الأصل الثاني هو التفسير بالنقل، لكن لكل صورة. تفسير بالعقل إلها صور، وتفسير بالنقل إلها صور، بيناه. أما الأول وهو التفسير بالعقل فصوره عبارة عن: أولا التفسير بالعقل الصريح، ثانيا التفسير على ضوء المدارس الكلامية، ثالثا التفسير على ضوء السنن الاجتماعية، رابعا التفسير على ضوء العلم الحديث، خامسا التفسير حسب تأويلات الباطنية أو التأويلات الباطنية، سادسا التفسير حسب تأويلات الصوفية. أما الثاني وهو التفسير بالنقل فصوره عبارة عن: تفسير القرآن بالقرآن، التفسير البياني للقرآن، تفسير القرآن باللغة والقواعد العربية، تفسير القرآن بالمأثور عن النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذه الصور العشر من فروع المنهجين الأصليين عقل ونقل. وفي ثنايا البحث نشير إلى ما لا غنى للباحث المفسر عنه، وأرجو منه سبحانه أن تكون الرسالة بإيجازها نافعة لقارئها وسامعها الكريم بإذن الله تبارك وتعالى. وما ذكرناه من تقسيم منهج التفسير بالعقل والنقل أمر ذائع. وفي مقدمة معالم التنزيل للإمام البغوي المتوفى عام 516 هجرية: ما هذا لفظه؟ هكذا يقول البغوي: التفسير بالمنقول هو التفسير بالمأثور الذي رواه الصحابة والتابعون عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أو ما روى علماء الأثر عن الصحابة والتابعين أيضا مما يتعلق بالقرآن الكريم من كل الوجوه، هو من التفسير بالأمور. ومصادره القراءات القرآنية، سواء منها المتواتر والمشهور والشاذ والأحاديث النبوية وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين. التفسير بالمعقول هو التفسير العقلي الذي يعتمد فيه علم الفهم العميق والإدراك المركز لمعاني الألفاظ القرآنية بعد إدراك مدلول العبارات القرآنية التي تنظم في سلكها تلك الألفاظ القرآنية وفهم دلالاتها فهما دقيقا. وهذا القسم من التفسير يقوم على الاجتهاد في فهم النصوص القرآنية وإدراك مقاصدها ومعرفة مدلولها عن طريق معرفة المفسر لكلام العرب، لابد أن يفهم كلام العرب، ومناحيهم في القول وأساليبهم في التعبير، ومعرفة دلالة الألفاظ ووجوهها، وآلة هذا النوع من التفسير علوم الاستنباط وأصول التشريع. هذا ما ذكره في مقدمة معالم التنزيل الجزء الأول صفحة 10 وصفحة 11 البغوي، الإمام البغوي. وقبل أن ندخل في صلب الموضوع نقدم مباحث تمهيدية لها أهميتها الخاصة في عالم التفسير، كما أن لها صلة وثيقة بالمناهج التفسيرية. ما تقدم من كلام هو كله في المقدمة. مباحث تمهيدية. بعد ما عدنا وقت، المباحث التمهيدية إن شاء الله ستأتي أو سيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على